نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض وفي تتمة باب التيمم قال الإمام مسلم رحمه الله: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله من نحو بئر جمل، وهذا مكان قرب المدينة، مكان قرب المدينة، وقوله فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، وفي لفظ آخر: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة كما عند أبي داود، فهذا من باب الاستحباب، وإلا فرد السلام وذكر الله عز وجل جائز، ولو كان على غير طهارة كما في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما عند الإمام مسلم. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا علم الماء فله أن يتيمم على الجدار. طبعا الجدر سابقا لم تكن مطلية بهذا الطلاء الذي يوجد في زماننا، وإنما كانت من الطوب اللبن، فهي من جنس الأرض ومن جنس الصعيد. أما في زماننا هذا فقد تنازل العلماء هل يصح التيمم على مثل هذه الجدر المطلية بهذا الطلاء، فجمهور أهل العلم في زماننا على أنه لا يشرع ذلك، وذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز، أن هذه الأشياء صنعت من جنس الأرض، والأظهر أنه لا يشرع، الله تعالى أعلم. وفي لفظ آخر عن ابن الصمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا، وحينئذ لا يحتاج لاستئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي رحمه الله. طبعا هذا كما سبق أنه كانت الأبنية غير ما هي عليه الآن في زماننا. أما الأحجار ونحوها التي من جنس الأرض فيجوز التيمم عليها. ويقال في بعض البلدان، يعني سمعت هذا من بعض الناس في ليبيا خاصة، أن كبار السن يأتي كل منهم بحجر يضعه في جيبه، وكان جالسا مثلا بين المغرب والعشاء والماء بجواره في المسجد يتمسح بالأحجار والماء بجواره، ويكسل أن يذهب إلى الوضوء، ولا شك أن هذا طهارته غير صحيحة وصلاته باطلة إذا تيمم في وجود الماء ولا يوجد مانع من القدرة على استعماله، فلا شك أن هذا لا يشرع، لأن الله قال اشترط: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلا يقصد الصعيد، التيمم هو القصد، إلا إذا علم الماء أو علمت القدرة على استعماله. أما من كان في البلد فليس له أن يتيمم ولو فاتته صلاة الجماعة أو خاف فواتها، وليس له أيضا أن يتيمم في صلاة الجنازة. بعض الناس يكون جالس وإذا دخلت الجنازة تيمم وصل، هذا لا يجوز في البلدان، فلا يصح أن يصلي على الجنازة ولا الجمعة ولا الفريضة عند وجود الماء بالتيمم لخوف خروج الوقت. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا قول الجمهور، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يقدم الوقت على الطهارة. يعني إذا كان هناك لا يوجد إلا وقت بمقدار ما يتيمم لكي يدرك ركعة من الصلاة فإنه يتيمم ويصلي ويقدم الوقت على الطهارة. والجمهور من العلم هو الأظهر إن شاء الله أنه يقدم الطهارة ولو خرج الوقت أو خيف خروج الوقت، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يصح التيمم إلا عند فقد الماء حقيقة أو حكمة. حقيقة يعني لا يوجد ماء، أو حكما لعدم القدرة على استعماله، أو الماء وجود ولا يمكن الوصول إليه كمحبوس عند العداء والكفار ونحو ذلك. وفيه حجة لمن قال إن التيمم يرفع الحدث كالماء سواء بسواء، ولا يبطل إلا بالحدث أو وجود الماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتواه. وعلى هذا فلو أن تيمم قبل دخول الوقت، وهذا قول بعض العلماء. والقول الآخر لعله قول الجمهور فيما أذكر الله أعلم أو قول الشافعية الحنابلة أنه لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، يعني يتيقن عدم وجود الماء. وبعض العلماء يقول لا، التيمم كالوضوء تماما، لا يشترط دخول الوقت. إذا قال تيمم مثلا وصلي ركعتين قبل دخول الوقت لا حرج في ذلك. أما بعض أهل العلم يقول هو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. وبماذا يعني يصلي بهذا التيمم؟ يصلي به الفريضة وما يتبعها من نوافل إلى الفريضة الأخرى، يصلي ما شاء الله إلى الفريضة الأخرى. والبعض من أهل العلم الذين يرون جواز التيمم قبل دخول الوقت يقولون لو تيمم فلو أن يصلي فريضة أو فريضتين أو ثلاثة فرائض أو أكثر إلى أن يحدث أو يجد الماء. والبعض الآخر يقول لا بد أن يكون التيمم لكل فريضة. نعم.
حفظ النووي رحمه الله قال فإذا قيل فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه، فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك، ويجوز مثل هذا
الحك يعني.
نعم؟
في الحك يعني
في التيمم نفسه،
يعني التيمم لا يضر الجدار شيئا، لا أحتاج إذن ولا شيء. أنا لو مسست الجدار هكذا لا يضر الجدار، لا يضر شيء. لكن الحك إذا أراد أن يحكه حتى يصل إلى الطين أو ما شابه ذلك هذا يحتاج لا شك، خصوصا في زماننا. لو وجدت في جدار أحد وفعلت به هكذا هذا يضره. كذلك الملصقات التي يلصقها بعض الناس على جدر الناس بدون إذنهم هذا لا يجوز أبدا. يريد يبيع شيء فيأتي يلصق حتى المساجد لا تسلم منهم والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا محرم. لابد من الاستئذان لكي تضره، لكي تعلق ورقة حتى ولو أعلن عن درس أو مسجد أو غيره، لابد من استئذان الناس، لابد من استئذان، هذه حقوقهم. أما أنت تعلق وهذا يعلق وهذا يصبح الجدار ملعبة ملصقات، وهذا غلط. بل بعضهم يلصق الملصقات في المسجد، بيع وشراء وتجارة ويلصقها في المسجد أو في رحبة المسجد، كل هذا لا يجوز أبدا، هذا التجارة في المسجد. نعم.
أظن الشيخ الرشحي يعني نسب فقط، أنا أقصد الشيخ الرشحي قال إن هذا قول النووي.
نعم.
لا يلزم إنه لا يلزم استئذان صاحب الجدار.
نعم.
إنه هنا قال إنه يلزم.
لا ما قال هذا. لا ما ذكر.
وحينئذ لا يحتاج استئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي.
هنا وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا علم الماء فلو أن يتيمم على الجدار. وفي لفظ آخر عن ابن الصمة رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام من الجدار فحته بعصا، وحينئذ لا يحتاج لاستئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي رحمه الله، لا يحتاج لاستئذان صاحب الجدار كما ذكر النووي رحمه الله. هنا قال ماذا؟
هنا قال شيخنا وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوهما كما يجوز الفرائض، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة، وليس هذا الوجه بشيء. فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه، فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه، فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك، ويجوز مثل هذا والحالة هذه لأحد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم.
وذكر هذا هنا بعد فحته بعصا، الله أعلم يحتاج إلى تحقيق أكثر.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه.
المقصود من السابق هذا يعني مدى الحرص على يعني عدم التدخل في شؤون الناس، كيف من يرمي الزبالة أمام بيت جاره أو يرمي القاذورات أمام بيت جاره أو لا ينظف المحل أو الدكان الذي فيه، فهذا يرمي الزبالة وهذا يرمي الزبالة، تصبح كومة من الزبالات ويضر الناس في أبدانهم وفي عافيتهم وفي صحتهم، وهذا غلط، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يصح أبدا. احترام حقوق الناس أمر واجب، بل إنه لو ضاق المسجد لا يصلى في الشارع، إذا كان هذا الشارع ملكا للناس عامة ليس رحبة للمسجد لا يجوز. يقول لكم ما شاء الله المسجد كان مليء بالناس والناس بتصلي خارج المسجد في الشارع، هذا غلط أصلا. من قال لك تصلي في الشارع؟ هذا الشارع ملك للمرة، حتى ولو كانوا من أهل الكتاب لا يجوز أن تصلي أصلا في أماكنهم وطرقهم، إلا أن يكون هناك طريق للمرة آخر يمكن أن يمر بدون أذى لهم، قد يكون هناك يعني جواز في ذلك، ولا في الأصل لا يجوز أبدا، لا صح هذا أبدا. طريق ملك العامة إذا تصلي فيه لا يجوز. نعم. قال وفي حديث عبد الله بن عمر أن رجل مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه، دليل على أن الذي يبول لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه فلا يرد، لأنه في حالة يكره فيها ذكر اسم الله تعالى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس.
في هذا الحديث بيان مشروعية التسبيح عند التعجب خلافا لما يفعله بعض الناس من التصفيق، لأن التصفيق من أخلاق المشركين ومن أخلاق النساء، وفي الحديث كما عند البخاري في صحيحه: إنما التصفيق للنساء. والمشركين تعبدوا الله بالتصفيق، قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، والمكاء التصفير والتصدية التصفيق. ويفعل البعض في الحفلات من التصفير والتصفيق لا يجوز، وإنما المشروع أن يسبح الله سبحانه وتعالى ويكبر. ولهذا سبح هنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال سبحان الله. وفي دليل يعني حتى وإن قال بعض الفضلاء بجواز التصفيق عند تشجيع الأبناء في الدراسة على ذلك، فهذا اجتهاد منه ولا يوافق على ذلك. وجمهور علمائنا ومشايخنا بل كل علمائنا الذين أخذنا عنهم العلم يقولون بعدم جواز التصفيق عند التعجب وعند التشجيع. وفي دليل على أن المؤمن طاهر ولو كان عليه حدث أكبر، فكذلك الكافر ونجاسته معنوية، فقد صار نجسا بالشرك، أما عرقه ولعابه فهو طاهر. قد كان المشركون يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بغسل محال وأماكن جلوسهم، كما في لما زاره بعض الناس وفي بعض الوفود، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد الوفود التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت.
البهي من هو البهي؟ أو ما مر معنا هذا؟
عبد الله البهي أبو محمد الكوفي، صدوق يخطئ.
وخالد بن سلمة
ابن سلمة ابن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، صدوق رمي بالإرجاء وبالنصب.
طبعا هؤلاء الرواة تكلم عليهم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه الذين فيهم بعض الشيء، تكلم في ذلك ولا مطعن في صحيح مسلم بوجود مثل هؤلاء. نعم، كما مر معنا في المقدمة. نعم، انتهيت الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
نعم، في هذا الحديث أن الإنسان لو كان عليه جنابة فله أن يذكر الله ويدعو الله إلا قراءة القرآن، لما جاء في الحديث عند الإمام أحمد: فأما الجنب فلا ولا آية، وأما إذا قرأ آية ولم يرد القراءة بل أراد الدعاء فلا بأس، كأذكار النوم ونحو ذلك. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تقرأ القرآن أو لا، على قولين: القول الأول أنهما لا تقرأان القرآن قياسا على الجنوب، والسل بحديث لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، وهو عند الدارقطني والبيهقي، لكن في إسماعيل بن عياش هو منكر الحديث. إسماعيل بن عياش منكر الحديث. إسماعيل بن عياش
على أهل بلدي
شامي، لا أظنه رأيته في غير الشاميين فقط فيها كلام.
صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره.
صدوق عن أهل بلده مخلط
وغيره.
هذا تقريب. هذا معروف. القول الثاني: تجوز قراءة الحائض والنفساء القرآن لكن لا تمسان المصحف. وفرق بينهما وبين الجنب، وفرق بينهما وبين الجنب بأن الجنب مدته لا تطول، فيستطيع أن يغتسل إذا فرغ من حاجته ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن، أما الحائض والنفساء فليس ذلك من اختيارهما، ومدتهما قد تطول، ولا سيما النفساء، وإذا كانت حافظة القرآن فإنها تعرضه للنسيان لطول المدة. ولذلك المختار أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب، أما المس لا، لا تمس، تقلبه بسواك أو قفازات أو خرقة أو نحو ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب
بعض الناس يأخذ بالأقوال الشاذة، كلام الألباني أو الصنعاني أو الشوكاني، خليك مع قول الجمهور يا أخي، تعظيم كلام الله، حتى لو يكون في المسألة إلا تعظيم كلام الله كافي. كنا قديما نحن صبيان، المصحف له مخلاه، قطعة قماش مخيطة على مقدار المصحف، وله مسمار في البيت مرتفع، لا يوضع المصحف هكذا كما في زماننا هذا، وإنما له مسمار تأتي بالمخلاة تنتهي من حفظك تعلقه، تعظيما للمصحف، ربما يعني بطنوا غلافه بشيء من القماش الجيد أو نحو ذلك، تعظيما للقرآن. بعض الناس يقول أو محافظ القرآن لا يهتم بحفظ الأبناء حفاظهم على الطهارة من أجل أن يمسوا القرآن، لا، علم الأولاد أن القرآن هذا شيء عظيم. حتى أن بعض العلماء في زمان كره أن توضع كتب العلم وكتب العلم والقرآن على علبة المناديل ولو لم تفتح، أنه معلوم أنها تستعمل في إزالة الأذى. القرآن لا يوضع على مثل هذا ويكرهون ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام فقيل: يا رسول الله، ألا توضأ؟ قال: لما؟ أللصلاة؟ قال: وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث.
نعم، في هذه الأحاديث أنه لا بأس بأن يأكل المحدث حدثا أصغر ويشرب، بل لا يستحب له الوضوء، وإنما يستحب الوضوء لمن أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى، ويتأكد الوضوء في حقه عند النوم. ولهذا لما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم فقال: يرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه في حديث حماد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
هكذا بالضم؟
نعم، بالضم، الثانية بالضم.
وفي نسخة بالسكون: في هذا الحديث أنه يستحب هذا الذكر لمن أراد دخول الخلاء، لمن أراد يعني قبل الدخول. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث بسكون الباء وضمها، تقول الخبث والخبث وجهان، وبالضم الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث إناثها جمع خبيثة. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، فيستحب قوله هذا إذا أراد دخول الخلاء، وذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني أردت القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والجمهور على أن الاستعاذة قبل القراءة لأنه أنسب، إذا قرأت، رغم أنها جاءت بصيغة الماضي يعني أردت القراءة. أما ما جاء من قوله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث أو المخبث الشيطان الرجيم فهذا حديث ضعيف وعند ابن ماجه وعلته عبيد الله بن زح الأفريقي له مناكير وضعه الإمام أحمد. نعم طيب بقي هذا فقط في هذا المجلد.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا.
في هذه الأحاديث جملة من الفوائد منها الأول أو الفائدة الأولى أنه لا بأس بالمناجاة سرا بين الجماعة الكثيرين وإنما النهي مخصوص إذا كانوا ثلاثة فيتناجى اثنان منهما دون الثالث كما عند الشيخين. الفائدة الثانية أنه لا بأس بالكلام بعد إقامة الصلاة للحاجة ويكون يسيرا حتى لا يشق على المأمومين. الثالثة أنه لا تعاد الإقامة ولو طال الفصل بينها وبين الأذان. والمراد بالنوم هنا أن هذا مشكل مع حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن والإمام أحمد ولكن من غائط وبول ونوم. مع هذا الحديث أن الصحابة كانوا ينامون ويقومون ولا يتوضؤون والمراد بالنوم هنا مقدمة النوم أي النعاس الذي لا يزول معه الإحساس فهذا لا ينقض الوضوء. أما النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس فهو الذي ينقض الوضوء وهذا هو الصواب كما وهناك أقوال أخرى كثيرة في المسألة في التفريق بين كيفية الجلسة وأنه إذا نام هو في هيئة الركوع أو السجود ينتقض أما إن كان ممكنا مقعده من الأرض فلا ينتقض ونحو ذلك. ولكن الأظهر الله تعالى أعلم والمعتبر أنه إذا فقد الإحساس ينتقد وضوءه وإذا لم يفقد الإحساس لا ينتقد وضوءه. نعم ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.